بسم الله العظيم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام ما زال في مسألة أصحاب الكل، وقد ذكرنا أن الماتن عندما أراد أن يقسم البحث عن أصحاب الكل ذكر له حالتين. الحالة الأولى ما لو كان الشك في بقاء الكل ليس ناشئا من الشك في حدوث فرد من الأفراد، والقسم الثاني ما لو كان الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث فرد من الأفراد. وذكرنا في بحثنا السابق في الجلسة السابقة بأنه أبو جلسات السابقة أن الحالة الأولى قسمها الماتن إلى قسمين، والحالة الثانية قسمها الماتن إلى قسمين. الحالة الأولى بقسميها تسمى بالاصطلاح باستصحاب الكل القسم الأول، والحالة الثانية بقسمها بحالتها الأولى والحالة الثانية بقسمها الأول هي التي تسمى استصحاب الكل القسم الثاني، والحالة الثانية القسم الثاني هو استصحاب الكل القسم الثالث في الاصطلاح. وإذا أردتم أن تلخصوا هذا البحث في أذهانكم كله استصحاب أقسام الثلاثة لاستصحاب الكل تقولون هكذا: بعد وضوح أن الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد أنه في استصحاب الكل يكون المستصحب أو الحكم الشرعي مترتب على الصورة الذهنية بحدها الجامعي، بخلافه في صورة استصحاب الفرد حيث يكون الحكم مترتبا على الصورة بما لها من حكاية تفصيلية عن الخارج. نقول هكذا: تارة يكون اليقين بحدوث الكل باعتبار اليقين بحدوث فرد، والشك في بقاء الكل باعتبار الشك في بقاء فرد. فأنت تعلم بوجود إنسان في المسجد لأن هناك زيد دخل المسجد، وتشك ببقاء الكل في المسجد باعتبار أن زيد لعله خرج من المسجد. هذا من سميه استصحاب الكل القسم الأول. الكل القسم الثاني هو ما للفرد الطويل والقصير. عندما يكون عندك أنت مرد فرد مردد بين الطويل والقصير تعلم إجمالا بحدوث أحد الفردين، وتقول لو كان الحادث هو الطويل لكان باقيا، لو كان الحادث القصير لكان مرتفعا، مثل مثال الفيل والبقة في العرفيات، ومثال الوضوء والجنابة يعني خروج المني والبول في الشرعيات. فواحد مثلا خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني وتوضأ فلا يدري، يقول لو كان الخارج هو بول فهو باق يقينا، لو كان الخارج هو ارتفع يقينا، لو كان الخارج هو مني لبقي يقينا. فحينئذ يشك في بقاء الكل وله استصحاب الكل، وهذا هو الذي يكون موردا لإشكالات الخمسة التي قرأناها في الجلسات السابقة. خمس إشكالات طرحت على هذا الاستصحاب الكل القسم الثاني، وقد أجبنا عنها بأجمعها، وحاولنا قدر المستطاع أن نوضح هذه الفكرة الأساسية، وأن استصحاب الكل القسم الثاني النظر فيه إلى أن الحكم الشرعي مترتب على الكل بحده الجامعي، مو مترتب على الكل بلحاظ وجوده الخارجي فعلا. هذا الكلي بما له من حد مش بوجود الخارجي، هو كل حكم مترتب على الشيء بوجوده الخارجي، لكن غير مترتب على وجوده الخارجي في هذا الفرد أو ذاك الفرد. لذلك لو قدر أن الكلية يوجد في الخارج على طريق الرجل الهمداني من دون أن يكون مندكا في أي فرد من الأفراد لكان حينئذ يترتب عليه الحكم الشرعي. الكل القسم الثالث ليس كذلك. الكل القسم الثالث هو هكذا: أنت تعلم بأن زيد دخل المسجد فتعلم بحدوث الكل، فتعلم بأن كلية الإنسان دخل المسجد، وتعلم أيضا أن زيدا الذي دخل خرج من المسجد، فأنت عندك يقين بالحدوث حدوث الفرد، وعندك يقين بارتفاع الفرد. فأنت عندك هذين العلمين: أنا أعلم بأن زيدا دخل المسجد وأعلم بأن زيدا خرج من المسجد، إذن كلي الإنسان الذي كان في زيد دخل وكلي الإنسان الذي كان في زيد أيضا قد خرج. طب شو خص أصحاب الكل هنا؟ قالوا ماذا لو عندما خرج زيد من المسجد لعله دخل عمرو في نفس الوقت، هذه اللحظة التي خرج فيها زيد من المسجد صاحبت ماذا؟ دخول عمرو. أو لا؟ هو عندما كان زيد في المسجد اتصل بعمر وقال له تعالى واجلس في المسجد معايا، فلعل عمرا دخل عندما كان زيد في المسجد، لعل، لا أعلم أنا أصلا، عندي شك في حدوث العمر. فأنا أقول هكذا، أقول لو دخل عمر حال خروج زيد أو حال بقاء زيد فالكلي إنسان باق، لو خرج عمر فكلي الإنسان، لو لم يدخل عمر فكلي الإنسان غير موجود. فأنا أشك في بقاء الكلي. من أي جهة؟ إذا سألتك ما السبب في شكك في بقاء الكلي، تقول سبب الشك في بقاء الكلي الشك في حدوث فرد جديد. إذا بتتذكروا بالقسم الثاني بالحالة بالقسم الأول من الحالة الثانية اللي هو القسم الثاني من أصحاب الكلي، الدوران بين الطويل والقصير، إذا سألتك لماذا تشك في بقاء الكلي، ماذا تقول لي؟ أشك في بقاء الكلي لأنه ماذا؟ لأني أشك أن الحادث هو الأكبر، فإذا كان الحادث هو الأكبر فلعل الكلي باق. في المقام تشك في بقاء الكلي لا لأجل الشك في حدوث الأكبر، بل تشك في بقاء الكلي لأجل الشك في حدوث فرد جديد. أصل حدوث هذا الفرد الجديد تشك فيه. هناك تقول لو كان الحادث الطويل لكان باقيا، هنا تقول لو حدث فرد جديد لكان الكلي باقيا. لذلك المتن جعل كلا هذين القسمين، جعلهما تحت عنوان ماذا؟ الحالة الثانية. شو الحالة الثانية يجمعهما؟ يجمعهما عنوان أن يكون الشك في البقاء ناشئا من شك في حدوث فرد جديد. هيك عبارة، ذكرني شو العبارة كانت، اقرأها. ما حد يقرأ العبارة؟ بلا جميلتكم على كل حال. أن يكون الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد، الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد، بلا جميلتك سيد حبيبي، فالشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد. هذا الناشئ من حدوث الفرد إما ناشئ من أن الفرد الحادث هو الطويل أو لا، هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي، إما أن يكون الشك أصلا حدث فرد جديد أو لا، هذا القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. هذا هو
ملاحظة، السؤال ملاحظة أو شيء، أنه أنت عندي الناس فترة بعرفة من عندي ومن عندنا، من عندي أنا واحد
من عندك
اثنين الفرد، شو الفرق بصورة الفرد اللي الصورة اللي يعني الثاني والثالث، شو الفرق بين الفردين؟ إذا أنا أشوف في الفرد الكبير حدث الكبير أو أشوف في أصل حدوث الفرد، إذا أثرهم واحد ولا يعني بدي أعرف شو ميز بينتهم بالدقة لو سمحت.
بالي الفرق بينهما يا مولانا السيد هذه النقطة. إذا أنت بتلاحظ بالقسم الثاني من استصحاب الكلي ما للفرد الطويل والقصير، أنت تعلم بأن هناك كلي في الخارج، لكن هذا الكلي هل حدث في ضمن الطويل أو القصير؟ لا أعلم، لعل الكلي الحدث كان في ضمن المني، ولعل كلي الحدث كان في ضمن البول. فأنت تعلم بحدوث الكلي لكن تشك في فرده الذي حصله في الخارج. في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب تعلم بحدوث الكلي وتعلم أنه عندما حدث الكلي حدث وين؟ في زيد، وتشك في تحقق فرد جديد. فأنت ما عندك شك أنه ترددت أين الكلي. بالقسم الثاني أبيات الدعاء يا سيد، بالقسم الثاني من استصحاب الكلي مبني على علم إجمالي، مبني على علم إجمالي، أنا أعلم بحدوث الكلي في الأكبر أو الأصغر، في الكبير أو الصغير، في الطويل أو القصير. أما في القسم الثالث من الاستصحاب ما عندي علم إجمالي، أنا أعلم بأن الكلي عندما حدث وين؟ في زيد، وأشك أنه عندما خرج زيد هل دخل عمرو أو لم يدخل عمرو. فالشك في بقاء الكلي مو شك بتردد أنه أين حدث الكلي، أنا أعلم أين حدث الكلي، أعلم أن حدوث الكلي في ضمن زيد، وأعلم أن الزيد الذي حدث فيه الكلي قد خرج، لكن أشك هل دخل عمر في نفس الوقت أو لا؟ إذا دخل عمر كلي الإنسان باقي، إذا لم يدخل عمر يكون كلي الإنسان غير موجود. هذا هو جوهر لب الفرق بينهما، بين الكلي القسم الثاني والكلي القسم الأول الثالث. بالكلي القسم الثاني ما بتعلم أين تحقق الكلي من الأصل. أنا لا أعلم هل الكلي عندما تحقق تحقق في الطويل أو القصير. أما في القسم الثالث أعلم أن الكلي تحقق في زيد لا غير. وضحت؟
وضحت شيخنا، بس كون علم أنه تحقق في زيد في زيد ثم ارتفع، يعني عندي يقين بالحدوث والارتفاع. هو الآن إذا شكت بالجديد شو الأثر العمل اللي بيصير الفرق بين الأول والثاني؟ شو الفرق العمل يعني الأثر العمل؟
هلا حنقول ما بيجلس أصحاب القسم الثالث. واضح؟ هي الفكرة هذه، الفكرة هذه حتى نقول بأن استصحاب الكل القسم الثالث لا يجري. الذي يجري فقط استصحاب الكل القسم الثاني، أما الكل القسم الثالث لا يجري. ما هذا كل بحثنا حتى نحن نميز بينهما، وأن ذاك يجري فيه الاستصحاب هذا لا يجري فيه الاستصحاب.
يعني أصالة البراءة بتصير شيخنا أو شيء من النوع؟
ما له علاقة أصالة البراءة، ما تدخلوا أصالة البراءة. أصالة البراءة لا تكون، بس حتى أعبر التعبير، دعني أعبر هذا التعبير. أولا بحثنا مش مبني على من يقول بأصالة البراءة ومن لا يقول بأصالة البراءة، فلتكن احتياطيا أنت، شو العلاقة فيك؟ نحن بحثنا هل الاستصحاب يجري أو لا بس. هل يعني هل أركان الاستصحاب متحققة أو لا؟ على أنه لا يمكن لك شي يوم من الأيام أن تقول لي لا يجري الاستصحاب لأن البراءة جرت. ما الاستصحاب حاكم على البراءة ورافع لموضوع البراءة. لا يمكن لك شي يوم من الأيام ولو بعد 100 سنة أن تقول لي لم يجر الاستصحاب لأنه في براءة. ما إذا أنت كنت تبني على مبانينا نحن الأصوليين، نحن في علم الأصول نرى أن الاستصحاب يقدم على دليل البراءة. واضح إن شاء الله؟ ما العلاقة؟ نحن بحثنا في المقام من حيث تحقق أركان الاستصحاب حصرا. هل أركان الاستصحاب الأربعة متحققة أو لا؟ بس إذا كانت متحققة يجر الاستصحاب بنفسه، يعارض بدليل براءة، يعارض ببطيخة أخرى، شو العلاقة؟ أنا كلامنا من هنا إحنا. هذه العبارة اللي قال، هذه العبارة اللي قال.
عفوا شيخ سمحنا، الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟
أصل عملي. أصل عملي.
والأصالة البراءة شو؟
أصل عملي.
وليش حاكم؟
لأنه ترفع موضوعه، لأنه تعبدك المولى بأن اليقين موجود. مش هي أصل محرز الاستصحاب مولانا؟ روح إذا فيها قوة احتباه. نعم؟ ايه بالي صحيح، من قال بان اصل ماتن يعني الاقل الاصوليين كلهم يقولون هلا، يعني خصوصا من يقول بان الاستصحاب يجعل الحكم المماثل على طبقه. من قال بان الاستصحاب على مبناه في جعل الحكم المماثل اوضح واوضح، مثلك من يقول انه جعل فيه العلميه والموافقه العمليه مثل النائين ايضا كذلك واضح. سيد الخوئي يقول انه من الامارات ايضا واضح وغير. على كل حال سوف ياتي هذا البحث، لا مستعجل هالقد انت. هو سوف ياتي احد الابحاث لماذا يقدم دليل الاستصحاب على البراءه فعلا. أصلا لو تقدم أنت البراءة على الاستصحاب أصلا لغى دليل الاستصحاب. إذا أنت تقدم دليل البراءة على الاستصحاب لصار تشريع الاستصحاب لغويا، لأنه ما في تثبت فيه لا أثر لزومي ولا تحريمي. دائما تقدم ماذا؟ تقول أقدم البراءة عن الوجوب والحرمة، فيكون أصل تشريع الاستصحاب لغويا فعلا.
باب التعارض عفوا ما بدي زحمكم شيخنا، باب التعارض قد يكون أصلي
يعني. إيه ما حتى لو كان باب التعارض، ما هو كل مورد موارد التعارض. تريد أن تستصحب أثرا لزوميا سواء وجوب أو حرمة، تستطيع أن تقول أجري البراءة. مكل هكذا الموارد، بكل مورد تشك في وجوب، تشك في حرمة، من يدعي استصحاب الوجوب استصحاب الحرمة تقول له أقدم عليك ماذا؟ البراءة. فلن تستطيع استصحاب أي وجوب ولا أي حرمة، صح ولا لا؟
صح.
وأما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي شكا بدويا أو بدويا، ومثاله أن يعلم بلي بوجود الكلي ضمن فردا ويعلم بارتفاعه تفصيلا. فأنا ما عندي تردد عند حدوث الكلي بخلاف القسم الثاني. بالقسم الثاني كان عندي تردد عند حدوث الكلي في الطويل أو القصير، في القسم الثالث ما عندي تردد. أنا أعلم أن الكلي عندما حدث حدث هنا في زيد، ويعلم بارتفاعه يعني بارتفاع زيد تفصيلا، ويشك في انحفاظ وجود الكلي في ضمن ماذا؟ مو هذا الفرد الذي ارتفع في ضمن فرد آخر يحتمل اسمع يا سيد إبراهيم يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول عندما دخل خرج أو قبل ذلك كانوا تعشوا مع بعض بعدين خرج من زيد ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي وقد يتخيل جريان على أساس تواجد أركان في عنوان الكلي تقول أنا كنت أعطى هل يمكن لك استصحاب بقاء زيد في المسجد؟ كلا لأنه زيد معلوم الارتفاع هل لك استصحاب بقاء عمر في المسجد؟ كلا فأن عمر يحتمل دخوله ويحتمل عدم دخوله لا يقين بالحدوث لكن أستطيع أن أقول كان عندي يقين بوجود إنسان في المسجد أشك في ارتفاع الإنسان من المسجد أستصحب بقاء الإنسان فعلا أنا عندما كان زيد في المسجد أقطع بوجود الإنسان في المسجد عندما خرج زيد أشك هل دخل عمر فبقي إنسان في المسجد أو لم يعد هناك إنسان في المسجد أستصحب بقاء الكلي قال وقد يتخيل جريانه يعني جريان الاستصحاب في هذا الكلي القسم الثالث على أساس تواجد أركانه أركان الاستصحاب في العنوان الكلي وأن لم تكن الأركان شفت الأركان أما أفنصك ما في كلمة أركان وأن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص فلا يمكن لك استصحاب بقاء زيد لأن زيد متيقن الارتفاع ولا يمكن لك استصحاب بقاء عمر فأن عمر مشكوك الحدوث لكن تستصحب ماذا؟ تستصحب بقاء الكلي
قل لما شيخنا شافها بالرؤية بالنظر بالفكر مش بالعام عام يعني لازم عام
ما هنطلب رأيك يا سيد
دافع عنه للسيد
ما هنطلب رأيك دافع عنه بمواضع تاني أهم مش هنا الماتن يريد أن يبين هذه النقطة في الجواب ركزوا معي عن هذا الجواب الماتن يقول إن استصحاب الكلي القسم الثاني لا يجري عفوا القسم الثالث لا يجري لماذا لا يجري قال لأنه لا قلنا لكم سابقا أنه عندما نريد استصحاب الكلي لا نريد أن نرتب الحكم على الصورة الذهنية بغض النظر عن الواقع الخارجي نحن دائما كل الأحكام الشرعية سواء كان المستصحب فردا أم كان المستصحب كليا الحكم الشرعي إنما يترتب على الخارج غاية ما في الأمر هذا المستصحب اللي هو صورة ذهنية هذا المستصحب تارة يكون موضوعا للحكم بما هو رؤية تفصيلية للواقع نسميه استصحاب الفرد ومرة يكون بما هو صورة ذو حكاية إجمالية عن الجامع فقط بحده الجامع فيكون استصحابه كلي فدائما وأبدا الاستصحاب لكي يجري لابد أن يكون هناك صورة ذهنية ذات حكاية عن الواقع ويكون هذا الواقع متيقن الحدوث مشكوك البقاء تعني تذكر القسم الأول تعني تذكر القسم الأول والقسم ماذا الثاني للاستصحاب بالقسم الأول للاستصحاب ماذا كنا نقول كنا نقول أنا عندي يقين بالحدوث يقين بالحدوث ماذا بحدوث الإنسان أي إنسان كلي الإنسان في المسجد فإني عندما علمت بزيد علمت بزيد الذي في المسجد فعلمت بأن الإنسان في المسجد فرأيت الحيوانية الناطقية في المسجد وهذا الكلي الذي أستطيع أن أشير إليه في الخارج أقول ماذا أشك في بقاء هذه الحيوانية الناطقية أستصحب بقائها وأيضا في القسم الثاني من الاستصحاب كنت أستطيع أن أقول أنا عندما رأي عندما أنت تستطيع أن تقول عندما رأيت البلل المشتبه بين البول والمني أنا رأيت الكلي الحدث في الخارج رأيت كلية الحدث في الخارج، غاية ما في الأمر لا أدري أنه تشخص في بول أم تشخص في مني، لكن رأيت كلية الحدث في الخارج، فأشك في ارتفاعه عند الوضوء أستصحب بقاءه. في القسم الثالث، هل تستطيع أن تقول رأيت الكلية في الخارج؟ نعم، رأيت الكلية الإنسان في الخارج عندما دخل زيد، لكن هذا الذي رأيته، لكن هذا الذي رأيته ماذا حصل به؟ ارتفع يقينا. فأي واقع أريد استصحابه؟ ما أنا الواقعية التي رأيتها في القسم الثالث من الاستصحاب هي ليست كلية الإنسان بشكل عام، بل الكلية التي كانت في زيد هي التي رأيتها، وأنا متيقن بأن هذه الكلية قد ارتفعت. فهل أستطيع أن أقول أستصحب كلية الإنسان؟ ما في كل إنسان رأيت هذه الصورة لا تحكي عن واقعية. فيما مضى في القسم الثاني كنت أستطيع أن ألحظ في كلي الحدث وأشير إليه في الخارج وأقول كلي الحدث تحقق في الخارج، وأشك في أن هذا ارتفع أو لا أستصحب بقاءه. لكن في كلي الإنسان في القسم الثالث، كلي الإنسان تحقق في زيد، وما تحقق في زيد قد ارتفع يقينا، أستصحب ماذا؟ لذلك أركان الاستصحاب غير متحققة في القسم الثالث. دي عنده السؤال، يتفضل.
كلام بناء على أن الكل الطبيعي إنما يكون موجودا من خارج بوجود أفراد،
على كل المباني، هذا على كل مباني معروفة، مش رجل همداني يعني تقصد أنت؟
لا، قصدي أنه هو إذا أريد أن يكون موجودا في الخارج فهو إنما يتحقق بوجود أفراد.
شو الاحتمال الثاني؟ شو احتمال الثاني أقصد؟
ما في احتمال ثاني، هذا عبود بناء على ذلك.
إيه بل أي بالي، فأنت هذا الذي رأيته اللي هو الكلي قد انعدم يقينا، وأنت تشك في أصل وجود كلي جديد. إذا أنت بدك تزيد على المباني، قل لا سيما بناء على القول بأن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، فكل فرد له كليه الخاص به، فحينئذ ما رأيته من كلي اللي هو كلي زيد قد ارتفع يقينا. أشك في حدوث كلي جديد، لا أستطيع الاستصحاب في المقام، بخلافه في الكل القسم الثاني. بالكل القسم الثاني هل عندك يقين بارتفاع الكل أو لا؟ ما عندي يقين، لأنه أنا ما رأيته في الخارج كلي حدث إما في البول أو في المني، أشير إليه بطريقة مرددة أستصحب بقاءه. شوف عبارة الكتاب، قال قد ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ولكن العنوان الكلي مصب الاستصحاب، ما هو صورة ذهنية. ما خلصنا منها المسألة من زمان، شو بك؟ بما هو ماذا؟ بما هو مرآة للواقع. مرآة للواقع بأي مقدار؟ مرآة للواقع بمقدار الجامع، مو طريقة تفصيلية بصير فرد ذاك. تتذكروا الفرق بين الكل والفرد أول البحث؟ فلا بد أن يكون من يكون الكلي، أحسنت، فلا بد أن يكون الكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء. شوف العبارة، بما هو شو؟ عم نحكي عن الفناء، بما هو فان في واقعه ومرآة للموجود للوجود الخارجي. ومن الواضح أنه بما هو كذلك، يعني بما هو فان في الخارج، ليس جامعا للأركان، ما في يقين سابق، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء. بخلاف القسم الثاني، بالقسم الثاني تستطيع أن تقول ماذا كنت تقول؟ تقول هذا البلل حدث فيه كلي، أشك في ارتفاعه أو لا أستصحبه. أما في المقام بالقسم الثالث تقول الكلي حدث في زيد، زيد خرج، وين في كلي؟ ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته. خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل. تفضل سماحة الشيخ. ما شايف واحد قال صراحة يعني، بس أنا ممكن أصورها لك بخدمتك. أنا أن نقول هكذا، أن نقول نحن ندعي هيك دعوة، ندعي أنه صحيح أن كلام الرجل الهمداني كلامه فاشل خاطئ فلسفيا، لكن إذا سألت العرف العام، سألتهم هل الإنسانية كغير إنسانية زيد، شو حيقول لك العرف؟ سوف يقول كلنا إنسانية واحدة، مش هيك؟ يعني العرف يعني كلنا حيوانات، كلنا إنسان، كلنا ماذا؟ بشر، إنسان. فالإنسانية التي عندي هي نفس الإنسانية التي عندك، نفسها التي عندك، وما شاكل ذلك. خصوصا إذا ما كن خلوا تبين هذا، أنه إذا قلنا بأن العرفاء يرى مقالة الرجل الهمداني، صحيح أن نسبة الكل إلى الأفراد فلسفيا نسبة الآباء إلى الأبناء، لكن بالنظرة العرفية العرف يرى مقالة الرجل الهمداني أقرب إلى الواقع. العرف يرى مقالة الرجل الهمداني ماذا؟ أقرب إلى الواقع، لأن العرف لا يرى أن إنسانية زيد غير إنسانية عمرو، يرى أنهما ماذا؟ إنسانية واحدة. فيقال في تقريب استصحاب الكل القسم الثالث هكذا، يقال أنا عندما أشرت إلى الخارج بإصبعي هكذا أقول كان هناك إنسان في المسجد وأشك في بقاء إنسان في المسجد، هذه الإنسانية التي كانت في زيد هي عينها التي في عمرو، باعتبار أن العرف يراهما ماذا؟ إنسانية واحدة، فأستصحب بقاءها فعلا. هكذا ممكن تقريب القول باستصحاب الكل القسم الثالث، بدعوى أن النظرة العرفية للكل الطبيعي بالنسبة للأفراد نسبة الأب إلى الأبناء لا الآباء إلى الأبناء، وإن كان ذلك صحيح فلسفيا فليتأمل.
يبقى أن المشكلة هي أنه نحن عم نحكي على الصورة الثانية
بحسب الظاهر. لا أشير بها للخارج، أنا قلت أشير، أقول الإنسان هذا الحيوانية الناطقية كانت في المسجد، أشك في بقائها لأجل حدوث عمر أو لا، أستصحب بقائها. شو بدي فيها يحتمل وجودا؟ هذا عم تحكي استصحاب. نحن شو العلاقة فيهم؟ أنا ماني مرتبط بالعقلاء ماذا يقولون، نحن عم نفرض أنه تعبدنا الشارع بالاستصحاب.
طيب شيخنا سؤال صغير عفوا، إذا كان مبنى سيد الشهيد أنه بالنسبة أن العلم الإجمالي أو الجامع سمينا مشهد لا يزري من العنوان إلى الخارج
بالي
سابقا، ما بيأثر على هذا المبنى هون؟
لا 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 لا, لا. صحيح أن هو كان قصده فيما مضى يا سيد أن العلم لا يتعلق بالخارج، لكن لا إشكال عند الشهيد الصدر أن موطن الأحكام الشرعية الصور بما هي ثانية في الخارج، ما بينها في أول الحلقة الثالثة عندما فرق بين الحمل الأول والحمل الشائع. هو دائما الأحكام موطنها الذهن، والصور هي دائما صور ذهنية ولا يتعلق العلم بالخارج، لكن هذه الصورة الذهنية مرة تنظر إليها بما هي ذهنية وبالحمل الشائع، ومرة ينظر إليها بما هي ثانية في الخارج وبالحمل الأول. فلذلك الماتن يقول لك صحيح الحكم متعلق بالصورة الذهنية، لكن أي صورة ذهنية؟ بما هي ثانية بالحمل الخارج، لذلك الحكم يرتبط بها، وألا موطن الآثار الخارج مو الذهن.
يعني بناء على استد الشهيد لك المستصحب هو المتيقن مش اليقين،
دائما المستصحب هو المتيقن.
ليش دائما؟
ليش بيكون المستصحب هو اليقين؟
مش حكينا في البحث من قبل انه في عن
احتمال واحده من المستصحب. لا هو ذاك انه المستصحب، ما معنى ان الشارع طلب منك استصحاب هذا الشيء؟ هل هذا يعني انه تعبدك ببقاء اليقين او تعبدك ببقاء المتيقن؟ بس انه المستصحب هو متيقن على كل حال. خلينا بحثنا الجديد هذا اللي هو التطبيق الرابع والأخير من تطبيقات الاستصحاب، وهو أطولها وأعقدها لعله في هذه التطبيقات، ولعله من أصعب مباحث علم الأصول من مباحث الحلقة الثالثة هذا البحث اسمه استصحاب الموضوعات المركبة. هذا البحث في واقعه يا موالين الكرام بحث شائك جدا، وكثير التطبيقات في العلم الفقه وإن قل ما نجي يعني قليلا ما يلتفت له الفقهاء، ما تشوف قليلا ما بس في كثير من الأحيان لا يلتفتون إليه عند التطبيق، يعني بيلتفتون في بعض الأحيان وبعض الأحيان الأخرى لا يلتفتون إلى هذا إلى هذه المسألة، هي ما يعبر عنه في الموضوعات المركبة. طبعا هنمشي بهذا البحث رويدا رويدا على طريقة الماتن، نصور البحث شو الإشكالية وبعدين منغوص بالبحث مفصلا كما فعل الماتن. أحسن ما أفرجيكم، أحسن ما تبدأ المصائر كلها من أول لحظة، نبدأ حبة حبة بتشعروا حالكم أنه فهمانين كل شيء، بعدين تدخلوا بالعمق ماذا بلي ما بتحسوا حالكم شيء فهمانين بتفعل الجهل المركب. على الجملة ما نريد بيان هذه النقطة، عندنا موضوع الحكم الشرعي مرة بيكون موضوع بسيط مرة يكون موضوعا مركبا. موضوع بسيط مثلا يعني مثل مثلا نقول بأن موضوع صحة الصلاة جماعة خلف رجل أن يكون عدلا، فموضوع صحة صلاة الجماعة العدالة بس نقطع السطر افترضوا هكذا يعني. طبعا لا أعرف، طبعا هذا المثال مناقش بس أنه لا تناقش بالأمثلة. افترض بأن موضوع الحكم الشرعي بجواز إمامة الجماعة أن يكون الشخص إمام جماعة هو عبارة أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا، فأنت تشك في عدالة زيد تستصحب بقاء عدالة زيد فترتب الحكم الشرعي، فالمستصحب موضوع الحكم شرعي وأثر الشرع هو جواز الائتمام بزيد، فهناك حكم اسمه جواز الائتمام عندي موضوع اسمه العدالة أستصحب بقاء العدالة، هذا بسميه موضوع ماذا؟ موضوع بسيط. وفي عندنا موضوع آخر اسمه موضوع مركب، حأذكركم المثال الذي يذكره الماتن ولو بعد 3-4 صفحات حتى ما نضيع بالأمثلة، سوف أذكر مثال الماتن الذي يأتي إن شاء الله تعالى ولو بعد حين. أنت عندك الماء، هذا الماء لكي تحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة شو لابد أن يكون عندك؟ لابد أن يكون عندك شيئين، واحد أن يلاقي النجاسة، اثنين أن لا يكون معتصما. حتى نحكم بنجاسة الماء الحكم بالنجاسة موضوعه مركب من أمرين، الحكم بنجاسة الماء موضوعه مركب من أمرين، واحد ملاقاة النجاسة للماء، اثنين أن لا يكون معتصما، لأنه لو كان معتصما لا ينجس بالملاقاة بل لابد حتى ينجس أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، صح ولا لا؟ فأستطيع أن أقول هكذا، الحكم بنجاسة الماء موضوعه مركب من جزئين، واحد الجزء الأول أن يكون تحصل ملاقاة النجاسة، الجزء الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون الماء غير معتصما، أن لا يكون الماء معتصما. هذا الموضوعات المركبة تتعقل بكيفيتين، إما أن يكون الموضوع مركب ظاهرا وحقيقة، وإما أن يكون الموضوع مركبا ظاهرا لكن بالدقة هو موضوع بسيط. ركزوا معي هذه العبارة لو سمحتوا، إما أن يكون موضوع الحكم الشرعي هو مركب حقيقة وظاهرا، وإما أن يكون مركب بحسب الظاهر لكن بالدقة هو بسيط. شو يعني مركب حقيقة وظاهرا؟ يعني هكذا، موضوع الحكم بنجاسة الماء عبارة عن ملاقاة نجاسة هذا جزء، والجزء الآخر عبارة عن عدم الاعتصام. مجرد أن يترتب هذان الجزء، أن يوجد هذان الجزءان يترتب الحكم بالنجاسة، ما في شيء آخر، لا يوجد شيء أبعد من هذا. هل قد انتهى العلم؟ ليس وراء عبادان من قرية، موضوع الحكم بالنجاسة الجزء الأول ملاقاة النجاسة، الجزء الثاني عدم الاعتصام، كلما وجد هذان الجزئان وجد الحكم الشرعي، فموضوع الحكم ذات الجزئين، هذا مقول مركب ظاهرا وباطنا. مرة أخرى لا، واحد بيدعي دعوة، تعرف أنه شيخ فضل بيحب الفلسفة والعرفان كثيرا، ماذا يقول لنا؟ يقول لنا الموضوع بظاهره مركب، بظاهره هو دائما بيحب الباطن، بده شيء باطني هو، يقول الموضوع بظاهره مركب لكن النجاسة واحد، لابد أن تكون صادرة عن واحد مثلا، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول بأنه وإن كان ظاهر الموضوع مركب ما بين من نجاسة وملاقات، لكن بالدقة موضوع الحكم بالنجاسة هو الملاقات المقترنة بعدم الاعتصام، هو عبارة عن مجموع عن معنى ينتزع من اقتران هذين الجزئين. لذلك مقتضى الدقة إذا سألتك ما هو موضوع الحكم بالنجاسة، لا يصح أن تقول الملاقات وعدم الاعتصام، بل تقول موضوع الحكم بالنجاسة اقتران الملاقات بعدم الاعتصام، مجموع الملاقات بعدم الاعتصام. هو شو عنده عبارات؟ هو الماتن الماتن عبر اقتران الملاقات بعدم الاعتصام. هذا المعنى البسيط الذي أنتزعه هذا هو موضوع النجاسة. صحيح ظاهرها مركب من جزئين، لكن بالدقة موضوع النجاسة ليس مركبا، موضوع النجاسة هو هذا الاقتران فعلا. هلا شو الفرق بين هذين المثالين؟ حيجي ما حأقول اليوم، بس كنتيجة الاستصحاب في الأول لا يقضي أصلا مثبتا، في الثاني في أصل مثبت، سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأ المقدمة، غدا نتم البحث. قال: إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى بلا استصحابه بلا إشكال، وإذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة فطالة نفترض أن هذه العناصر لوحظت، شوف العبارة لوحظت، الأجزاء المركبة لوحظت بنحو التقيد، وانتزع منها عنوان بسيط وجعل هذا العنوان البسيط موضوعا للحكم كعنوان المجموع، اقتران هذا بهذاك ونحو ذلك، وأخرى لا، نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاع من هذا القبيل. الأول اللي سميت لكم يا ماذا؟ مركب ظاهرا لكن بسيط باطنا. أما الثاني مركب ظاهرا وباطنا، أصلا ما في باطن، هو مركب، هو كل موضوع يكون مركبا. شو الثمرة من هذا التفصيل؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى ثمرته العظيمة لهذا التفصيل، والحمد لله رب العالمين.